على واقع العالم قبل بعثته الشريفة. العالم كان أظلم ظلاماً كاملاً، كانت البشرية قد فقدت صلتها برب العالمين فقداناً كاملاً. يعني أحد من الأحناف الذين كانوا معزولين عن أغلب أهل الأرض هم الذين كانوا يوحدون رب العالمين ويعبدونه بعبادة فطرية، أما باقي أهل الأرض كلهم إما كفروا بالله وأشركوا به وعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب وضلوا ضلالا بعيدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد من جديد وبرسالة محددة، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبقي بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم بجملة واحدة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل، يعني لا يزيدون عن 20-30 نفر، بعد 950 سنة من الدعوة. وعندما يأس من هدايتهم دعا الله تعالى عليهم فجاء الطوفان الذي آرقهم وطهر الأرض من شركهم. الذين آمنوا مع سيدنا نوح عليه السلام لجأوا إلى مكة المكرمة، وجاء من نسلهم قوم عاد، وعندما زاد عددهم اضطروا أن يلجأوا إلى أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، منطقة اسمها الأحقاف، وعاشوا في هذه المنطقة وأقاموا حضارة من أعظم الحضارات في تاريخ البشرية. والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. وفعلا أحد المؤرخين القدامى اسمه بليني الكبير زار هذه الحضارة في أواخر أيامها ويقول: لم يكن يدانيها في ثرائها وفي نعيمها أي مجتمع آخر على وجه الأرض. وعاش قوم عاد على التوحيد، ثم جاء الشيطان وذكرهم بشرك فأشركوا. ومن الغريب أن عبر التاريخ كان أسماء الأصنام التي عبدت أسماء الصالحين من قوم نوح: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر. بعث الله تعالى عليهم فمنع الله عنهم المطر، فبعثوا وفدا من 70 رجل إلى مكة المكرمة يصلون صلاة الاستسقاء. لم يستجب الله لدعائهم لكأنهم كانوا مشركين، وعادوا فإذا الريح عاصفة، قالوا: ريح ممطرنا، فإذا هي الريح التي فيها العذاب المقيم. وهذه الرياح طمرت هذه الحضارة العظيمة طمرا كاملا، ولا يستطيع العلم إلى يومنا هذا أن يفسر لنا سر وجود هذا الكم الهائل من الرمال السافية في الربع الخالي. هذا كان عقاب قوم عاد. لجأ سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه إلى مكة المكرمة، وجاء من نسلهم قوم ثمود، وذلك يسمون ثمود عاد الثانية، وعاشوا على التوحيد. وعندما زاد عددهم، معروف أن مكة إمكاناتها المائية والزراعية محدودة جدا، هاجروا إلى أم القرى، وادي القرى في الشمال الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الطريق القديم من المدينة إلى تبوك. وإلى يومنا هذا تعتبر هذه المنطقة من أغنى مناطق الجزيرة العربية في المياه. فعاشوا في نعيم، منطقة يعني خصبة للغاية، فيها وفرة للماء، محصنة بسلسلة من الجبال المحيطة بها، وكان الله قد أعطاهم بسطة في الجسم ووفرة في الرزق، فنحتوا الجبال بيوتا وقاموا حضارة من أعظم الحضارات. وجاء الشيطان وذكرهم بالشرك فأشركوا. بعث الله لهم سيدنا صالح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد من جديد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل، ولما يأس من هدايتهم دعا الله تعالى عليهم فجاءت الصيحة والرجفة والصاعقة التي قضت عليهم في مساكنهم، ولا تزال بقايا أجسادهم موجودة في هذه الكهوف إلى يومنا هذا. لجأ سيدنا صالح والذين آمنوا معه إلى مكة المكرمة، وجاء من رسلهم ثقيف الذين سكنوا الطائف وبرضو أشركوا بالله وقاوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت كان اليهود قد فقدوا التوراة، وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين. وكان النصارى قد فقدوا الإنجيل وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين. وكانت المنطقة منطقة ما بين النهرين في العراق، وهذه المنطقة اللي كان فيها قوم نوح، يعني لم يكن إلا في هذه المنطقة وحدها بين دجلة والفرات، ولم يكن هناك بشر سواهم، كانوا هم البشر الوحيدون الموجودون في هذا العصر. أهل ما بين النهرين ابتدعوا ديانات لا أصل لها، الزرادشتية، المانوية، المجوسية، وامتدت هذه الديانات إلى جنوب شرق آسيا حيث ابتدعت الهندوسية والجينية وغير ذلك من الديانات الموضوعة. فكانت الدنيا قد أظلمت ظلاماً كاملاً، والناس فقدوا أي صلة بالهداية الربانية، فيما عدا أحد من البشر كانوا يسمون باسم الأحناف. وأهل الجزيرة العربية كانوا قد نسوا تماماً رسالة إبراهيم عليه السلام ورسالة إسماعيل عليه السلام، وعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. فالدنيا كانت في ظلام دامس، وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية من جديد إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أقول الذي يريد أن يعرف شيء من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يستعرض واقع العالم قبل بعثته الشريفة. وجاء وحده في وسط محيط من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجاهد 23 سنة في جهاد متواصل، خاض فيها 30 غزوة و60 سرية، يعني حوصر في الشعب بني هاشم، هدد بالقتل أو الطرد أو السجن، لجأ إلى المدينة المنورة وأقام أول قاعدة للإسلام. وعندنا مؤرخ أمريكي اسمه مايكل هارت اختار 100 شخصية يقول أعظم 100 شخصية في التاريخ، ورجل لا دين له ملحد يقول لم أجد عبر التاريخ كله أعظم من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة، يعني وسيلتنا في الرد على عالم الكفر الذي نعيش في وسطه الآن، أغلب العالم إما كفر صراح وإلحاد واضح أو شرك بالله سبحانه وتعالى، علينا أن نعرف بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت، يعني خير ما يمكن أن يعرف به المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني إنقاذه للبشرية من براثم الشرك أو الكفر إلى التوحيد من جديد. ولذلك ختمت ببعثته كل رسالات السماء. وأقول في نفس الوقت الأصل في الإنسان هو الخير، والشر دائماً حالة عارضة، يعني وإذا استطعنا أن نصل إلى الخير في نفوس الناس يعني قد يهدي الله الناس، يعني بكلمة طيبة، بآية قرآنية كريمة، بحديث نبوي شريف. والذي يزعج الغربيين الآن ويجعلهم يتطاولون على الإسلام وعلى رسول الإسلام مش إنهم خايفين من المسلمين، فالمسلمين أضعف وأقل إمكانية من أن يواجهوهم، لكن المشكلة التي لا يستطيعون أن يجدوا لها تفسيراً هو إقبال كبار العقليات في العالم الغربي على الإسلام. وتعترف كل وسائل الاستخبارات العالمية بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في عالم اليوم. من هنا كان اهتمامي بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأننا نعيش في زمن العلم، والقرآن مليء بالإشارات العلمية فائقة الدقة. وإذا استطعنا أن نعرض هذا الحق العلمي على هؤلاء الناس باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم، والله سنفتح هذه البلاد بغير سيف وبغير قتال. وأنا يعني عايز أعرض بس بعض القضايا التاريخية التي بتهزهم من الأعماق. عندنا قصة سيدنا نوح عليه السلام. العهد القديم بيقول أن الطوفان غرق الكرة الأرضية بالكامل، وأنه قضى على كل أنواع الحياة، وأنه غمر قمم الجبال بعشرات الأقدام، ويعني أن نوح عليه السلام يعني يدوب هو والذين آمنوا معه يعني نجوا في هذه السفينة، بقية الحيوانات والنباتات خلقت خلقا جديدا بعد طوفان نوح. هذا الكلام غير صحيح اطلاقا، والعلم ينفي نفيا كاملا. القرآن يؤكد لنا على أن الطوفان كان عقابا لقوم نوح، وأنه لم يكن على وجه الأرض بشر في هذا الزمن إلا قوم نوح، وأن الرسوبيات التي تسبب أو تسبب فيها هذا الطوفان وجدت فقط بين دجلة والفرات والتلال المحيطة بهما، ووجد العلماء طبقات من الرسوبيات فيها بقايا للناس، مساكن ومقابر وفخاريات وزجاجيات، ثم وجدوا طبقة من حوالي نصف متر رسوبيات للماء العذب خالية تماماً من أثر الإنسان، ومن فوقها رسوبيات أخرى مليئة ببقايا الإنسان. واعترف الغربيون بأن هذه الرسوبيات هي من أثر طوفان نوح. والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقد اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وتم اكتشاف بقايا لطوفان نوح في كهف شمال العراق، كهف شنيدار العظيم، وجدت فيها بقايا بشر. ويقول الذي درس هذه البقايا ربما يكون أحد هذه البقايا لابن نوح الذي رفض أن يركب معه. وبعدين يقول رب العالمين: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. العهد القديم لا زال إلى يومنا هذا يقول أن سفينة نوح رست على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي من تركيا على حدود أرمينيا. جبل أرارات جبل بركاني، لو رست عليه السفينة لاحترقت. هذا البركان فار في زماننا عدة مرات. القرآن: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في سنة 1948 ميلادي تم اكتشاف بقايا سفينة نوح على جبل اسمه الجودي في أقصى جنوب تركيا كما يقول القرآن الكريم، وتم تحديد العمر المطلق للأخشاب هذه بالكربون المشع، وصلوا أن عمرها 30,000 سنة. وبقايا السفينة مطمورة في رسوبيات للماء العذب كما يقول القرآن الكريم: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. والله يا إخوة وأخوات وأبناء أعزاء، يعني لو حملنا هذه الورقة وحدها أن القرآن يقول واستوت على الجودي، وأنتم إلى يومنا هذا تقولوا على جبل أرارات، وكما قلت جبل أرارات جبل بركاني فار في زماننا عدة مرات، لو رست عليه السفينة هلكت، أحرقت، قضي عليها. والقرآن يؤكد لنا في سورة القمر يقول: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني سوف تجدون هذه السفينة كما يصفها القرآن الكريم تماما. نعم، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ويقول: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والدسر هي المسامير الحديدية، وقد اكتشفت السفينة بمسامير حديدية كما وجدت، خشب ممسوك بمسامير حديدية. وكان العلماء لا يظنون أن الحديد كان قد اكتشف في زمن نوح، والقرآن يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن هذا الكشف عند غير المسلمين لهزوا به الدنيا. يعني قضية واضحة، وضوح الشمس، أين الحق من الباطل، وأين كلمة رب العالمين، وأين تزييف البشر. قضية أخرى من القضايا المهمة، يعني نقرأ إحنا في العهد القديم وصفهم لهذا الطوفان وصف مبالغ فيه جدا، يعني لا يوجد عند أهل الأرض ماء يكفي أن نغطي الكرة الأرضية بالكامل ويعلو قمم الجبال بعشرات الأقدام، لا يوجد هذا الماء. وبعدين لا يمكن، يعني كيف حمل نوح معه مثلا فيل من الفيلة، أو زرافة من الزرافات، أو كنغر من الحيوانات في جنوب القارة الأسترالية، كيف حمل هذا؟ وكيف وجدت هذه الحياة المختلفة تماماً عما كان في عهد نوح؟ لذلك نقول لم نحسن توظيف هذا الكشف الذي مضى عليه الآن تقريباً قرن من الزمان، ولو أحسننا توظيفه لفتح الله على قلوب آلاف من هؤلاء الغربيين، لأنهم والله يبحثون عن الحقيقة بشمعة في وضح النهار، وهم ضائعون بين الشك والشرك. قضية أخرى، قصة سيدنا يونس عليه السلام. نحن نعلم أن يونس عليه السلام بعث لأهل نينوى، ونينوى محافظة في شمال العراق، عاصمتها الآن الموصل، ونينوى نفسها كانت عاصمة لحضارة قديمة من برضو الحضارات التي عمرت طويلاً، وأن أهل نينوى كانوا أمة توحيد، ثم جاء الشيطان وغرب بالشرك فأشركوا، بعث الله لهم سيدنا يونس عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد من جديد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه أحد، فاستشعر أن عذاب الله سبحانه وتعالى واقع بهذه القرية لا محالة، لابد أن ينزل عليها عقاب رب العالمين. فتحرك من نينوى إلى البحر الأبيض المتوسط، وجد سفينة مليئة بالبضاعة، استأذن في الركوب معها، سمحوا له. بعد فترة بدأت السفينة تتعرض للغرق، فاندهش الناس، سفينة مجددة وراجعوا كل قطعة صغيرة وكبيرة فيها، ما الذي يعرضها للغرق؟ وكان الناس زمان عندهم إحساس بوجود الله سبحانه وتعالى يمكن أكثر شوية منا في هذه الأيام، فقالوا لابد على ظهر السفينة أحد المذنبين، طب نعرفه إزاي؟ نقترع. فاقترعوا ثلاث مرات تطلع القرى على سيدنا يونس عليه السلام، حملوه رموه البحر. طبعا العهد القديم يقول ابتلعته سمكة كبيرة، ولو ابتلعته سمكة كبيرة كان مات، يعني اختنق فقد الأكسجين ومات، أو هضمته العصائر المعدية في معدة السمكة الكبيرة وانتهى. شوفوا دقة القرآن الكريم، يقول رب العالمين فالتقمه الحوت وهو مليم. والتقمه يعني أخذه كاللقمة في فمه، لم يعضه، لم يجرحه، لم يأكله، لم يصبه بأذى، قال فالتقمه الحوت وهو مليم. ملام ليه؟ لأنه خرج من نينوى دون أمر من الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأنبياء والمرسلين ألا يتحركوا إلا بأمر من رب العالمين، فقال فالتقمه الحوت وهو مليم. ويقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للأسف الشديد العهد القديم يقول أنه دخل بطن السمكة الكبيرة هذه وجلس فيها ثلاث أيام وبعدين طلع من داخل. هذا كلام العقل لا يقبله. القرآن يقول التقمه. قعدت أبحث ما هذا الحوت الذي يمكن أن يأخذ إنسان في فمه دون أن يؤذيه، وجدت أن هناك حيوان اسمه الحوت الأزرق، والحوت الأزرق أضخم حيوان يعرفه الإنسان، يعني يصل طوله إلى 35 متر، وزنه إلى 95 طن، فمه يتسع لـ50 رجل واقفين مرتاحين والفم مغلق. سبحان الله، هذا الحيوان يتنفس بأكسجين الهواء فيعيش قريب من سطح الماء، يرفع رأسه فوق الماء مرة كل 5 إلى 10 دقائق يتنفس بالأكسجين ويعود. ومع ضخامة جسده هذا، العلماء بيشبهوه بطيارة البوينج، يقولوا البوينج سابحة، يعني شيء رهيب لا يتخيله العقل. يعني ليست له أسنان، ويربي هذا اللحم من طعامه على كائنات ميكروسكوبية دقيقة، فبالعوم لا يمرر غيرها، فإذا دخل فمه سمكة صغيرة يلفظها لا تبقى في فمه. وبعدين له شرائح لذنة تنزل من فكه العلوي إلى أسفل فمه، وهو بيصطاد وهو بيشرب المية، كوباية المية بتاعته 50 متر مكعب. طيب وهو داخل الماء بيصطاد كل كائن دقيق مرة من خلال هذه اللدائن، وبعدين أي شيء كبير شوية يلفظه بعد ذلك. فهو بعد فترة لفظ سيد يونس عليه السلام كما يلفظ أي شيء كبير يدخل في فمه، فلم يؤذيه. والقرآن يقول فالتقمه الحوت وهو مليم، قل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض المخرفين يقولوا أنه هو يعني الحوت لازال عايش ويونس لازال في بطنه، وهذا كلام غير صحيح، لأن لولا حرف امتناع الامتناع يعني ما يأتي بعد لولا لم يحدث. قل فلولا أنه كان من المسبحين، كان يونس عليه السلام كثير التسبيح، وطبعا لما فوجئ ان وجد نفسه في ظلمة فم الحوت يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ربنا نجاه، أمر الحوت أن يلفظه فلفظه. فبيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طب كيف يلبث في بطنه وما دخلش بطنه؟ يعني لو شاء رب العالمين أن يقتل سيدنا يونس لقتل الحوت، إذا مات الحوت ننزل لقاع المحيط ويونس في فمه يموت، يونس أيضا لأن فيش أكسجين، وبعدين يبدأ لحمه يهترئ يدخل يونس بطنه، وبين يتحجر هذا الحوت لأن مطر الرسوبيات في المحيط غزير جدا، آلاف الأطنان في كل لحظة، فيدفن الحوت ويتحجر. وعندنا نماذج كثيرة لسمكة بطنها سمكة والتين حجر، أو حوت في بطن حوت وكلاهما حجر، فيصبح الحوت قبر سيدنا يونس عليه السلام ويبعثه منه رب العالمين يوم البعث. فيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. استغربنا من اليقطين، يعني اليقطينيات عبارة عن عائلة كبيرة من النبات، منها القرع وما الدباء والقرع العسلي، منها الخيار، القفاء، البطيخ، الشمام، منها الحنظل اللي يوجد في البر. هذه عائلة كاملة اسمها عائلة اليقطينيات. واندهشنا يعني لماذا قال ربنا تبارك وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعني بعض الإخوة الكرام اللي اهتموا بهذه الآية الكريمة وبدأوا يدرسوها وجدوا أن اليقطينيات كلها مليئة بالمضادات الحيوية، كلها الجذور، السيقان، الأوراق، الزهور، الثمار مليئة بالمضادات الحيوية. طيب كل اللي أصاب سيدنا يونس عليه السلام موجوده في فم الحوت، اهترأت ملابسه وطرأ جلده لعنف طيار الماء الداخل والخارج من فم الحوت. فرب العالمين عايز يستره، أولا نبي من أنبياء عايز يستره لحد ما حد يجيب له ملابس تستره بيها، عايز يداويه، عايز يحميه من الحشرات، وعايز يطعمه ويسقيه، لأن أغلب اليقطينيات تؤكل نيئة وهي مليئة بالماء. فقال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، سقمه يتراء جلده، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتراه في الصفحة صلى الله عليه وسلم يدور عليه، لأن مليء بالمضادات الحيوية بنسب لا تؤذي الإنسان ولكن تفيده تحميه. ولذلك كل شجر الدباء لا تقربه الحشرات، كده لاحظوا كده شفتوا أي مزرعة فيها قفاء أو خيار أو بطيخ أو شمام لا تقربه الحشرات. العهد القديم يقول وأنبتنا عليه شجرة من عنب أو ظللته شجرة من عنب. طب العنب لا يصدر واحد يعني بحجم الإنسان، العنب مليء بالحشرات يعني النحل، النمل، الضبابير، العنب لا يوجد فيه مضادات حيوية حتى أن يعالج سيد يونس. ففرق كبير جدا بين كلام الله وكلام البشر. ومثل هذه القضية وحدها لو حملناها للناس في الغرب والله لأسلم بها كثير، لأن يعني الأصل في الإنسان هو الخير والشر حالة عارضة عليه. أذكر أيضا قصة أهل الكهف. يقول رب العالمين: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد يسأل سائل يعني في أين وجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة؟ وجه الإعجاز في وصف أين بوابة هذا الكهف. ليه؟ لأن النصارى عندهم قصة في العهد القديم عن النيام السبعة، لأن الوحي واحد النيام السبعة، ويقول عن النيام السبعة أنهم كانوا في اليونان وفي كهف في اليونان، يعني يدعون أنه هو كهف الفدية، وبعدين تركيا يدعون عنهم كهف، والسوريين يقولوا عندهم كهف ربي يرفع عنهم إن شاء الله ما هم فيه بلاء. نعم الأردنيين عندهم كهف. طب أين هذا الكهف وكيف يمكن أن نفرق بين كهف وكهف؟ قل وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هذا الوصف بيحدد أن الكهف لابد أن تكون فتحته بوابة الكهف في اتجاه القبلة تماما، في اتجاه الجنوب الشرقي تماما، فإذا ظهرت الشمس تمشي من المشرق الشرق إلى الجنوب فتقرض باب الكهف من اليمين، وإذا غربت تمشي من الجنوب للغرب فتقرض باب الكهف من اليسار. وهذا يؤكد على أن الكهف الصحيح هو كهف الأردن، وهو موجود منطقة اسمها البدو الرجيم تحريف للرخيم. يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيضا في سورة الكهف قصة ذي القرنين، واليهود والنصارى يعني بيهاجموا القرآن هجوم شديد من خلال هذه القصة. يقول يعني إيه عين حامية؟ يعني الشمس تغرب في عين حامية؟ ويعني إيه العين الحامئة؟ وأين هي هذه العين الحامئة؟ وكيف إذا تحرك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟ وما كانش في مواصلات تعين على ذلك في زمان. يقول رب العالمين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. منذ سنوات قليلة تم اكتشاف هذه العين الحمئة في بلد من الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي اسمها قرغيزستان أو قرغيزيا، والعين مساحتها هائلة يعني مئات الكيلومترات المربعة، وسبحان الله شكلها شكل العين الإنسان تماما، والحمأ هو الطين، ووجدوا أن هذه العين يصب فيها 111 نهر ورافد مائي فيحمل لها كمية هائلة من الطين، والطين متركز في مركز البحيرة كسواد العين تماما، وهي لها شكل بيضاوي كعين الإنسان، والروافد هذه من الشمال والجنوب يعني كأنها رموش العين، وسلسلة جبلية في شمالها كأنها الحاجة. والله يا إخوة وأخواتي يعني تصورها من الفضاء بيؤكد يعني وصف القرآن في غاية الدقة. الحمأ هو الطين أو هو الحرارة المرتفعة، ووجدوا عيون حارة تصب في هذه العين أيضا، فهو ماء دافئ مليء بالطين كما يقول القرآن الكريم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وبعدين وجدوا على يمين هذه العين سلسلة جبلية اسمها مطلع الشمس أو مشرق الشمس، وعلى يسارها سلسلة أخرى اسمها مغرب الشمس. فذو القرنين تحرك في هذه المنطقة واحدة، وإن وجدوا في شمال هذه العين السد الذي بناه ذو القرنين تماما كما يصفه القرآن الكريم. كنت أتمنى لو فيه داتا شعاع شوارقه شكل العين. في آخر سورة بيقول القرآن الكريم: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والله يا إخوة أخواتي، عن السد قائم رأسي تماما، ارتفاعه 162 متر، أملس بشكل غير عادي لا يمكن الإنسان أن يتسلقه، وسميك سمك غير عادي صعب جدا اختراقه ولا يمكن حد يرتقيه، لأنه رأسي تماما وأملس بشكل ملحوظ للغاية. وبعدين راق من الحديد ورق من النحاس، راق من الحديد ورق من النحاس كما يقول القرآن الكريم. كذلك هذا الكشف لو أحسننا توظيفه لإثبات الدقة الفائقة لكل قصة أورد القرآن الكريم لكان ذلك خير دفاع عن الإسلام وعن كتاب الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وددت فقط أن أعرض على حضراتكم أن بأيدينا جواهر لو أحسننا عرضها على الناس والله لأسلم أغلب الأرض. والله يا إخوة، يعني عندنا أسماء مئات العلماء الغربيين أسلم الواحد فيهم بآية قرآنية واحدة أو بحديث نبوي واحد. وذلك أقول سلاحنا في هذا الزمن الذي ساد فيه الكفر والشرك والإلحاد هو حسن الدعوة إلى الإسلام بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، وإيماننا بالأخوة الإنسانية التي يصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز الذي خلقكم من نفس واحدة، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. لو أحسننا عرض ذلك على الناس في زمن الفتن الذي نعيشه والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها، فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وما ذلك على الله بكثير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.